بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. انتوا عارفين احنا كل سنه بندرس سفر الاعمال في صيام الرسل عشان نرجع تاني لعظمه وحيويه وجمال الكنيسه الاولى، ونسخن روحنا كده ونقارن نفسنا باجدادنا ونستعيد جمال الكنيسه في شكلها الامثل. هنغش من روح سفر الأعمال بعض المواقف اللي بتحصل في حياتنا. فأول موضوع عاوز أكلمكم عنه، إزاي أواجه الرياء أو الكذب كخطية منتشرة في حياتي أو في حياة اللي حواليا في الخدمة. الرياء من يعني للأسف مرض منتشر، الكذب، التجمل، تمثيلية التدين، مظهرية التدين، الحكاية دي موجودة كتير، موجودة في حياتنا، موجودة حوالينا. إنما سفر الأعمال لأنه كنيسة نقية عروس كده جميلة ما تقبلش خالص الحتة دي، مش مقبولة أبدا الحكاية دي في كنيسة الأعمال. تعالوا نقرأ جزء من أعمال 4 و5 ونحكي الحكاية. أعمال 4:34 يقول: لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات. دي أصبحت كده إيه، ظاهرة في الكنيسة. لا بقى الرسل ما قالوش يعملوا كده، ما حدش طلب من الناس يعملوا كده، إنما الناس من حبها في ربنا وحبها في السماء وحبها في بعض خلاص بقوا يبيعوا ويحطوا تحت رجلين الرسل، وما حدش بيفكر مين عنده إيه. كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعون عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابة، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، أصله لاوي يعني وقبرصي، كان شكله معاه قرشين يعني، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. واحد يعني من المشهورين اللي عملوا كده. ورجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأة لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حناني، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. لما سمع حنانيا هذا الكلام وقع ومات. قصة دي قصة مخيفة، وياما الواحد اتسأل مش كتير العقاب؟ مش كتيرة؟ وهو لو ماشي العقاب لغاية النهاردة مين كده يعني، كناش هنخلص شغل يعني، كانت تبقى الحكاية تخوف. نشوف: وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك، ونهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى، فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لا بطرس: ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب؟ هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. ناخدها حتة حتة، لأنه في كده حاجات عاوزين كلنا يعني نسمعها ونفكر فيها. لو حطينا نفسنا مكان بطرس، هنا بطرس الرسول رجل الله، كاهن الله، عشان يحكم على شخص انه مرائي، عشان انت كخادم تقول ده بيضحك عليا، ده بيمثل، ده مش متدين بصدق، دي مسؤولية فظيعة. مين انت عشان تحكم على اللي قصادك؟ تعرف منين؟ ما يمكن صادق. فكروا فيها كده. وهل من حقك تحكم؟ من حقك لو كنت بطرس، من حقك لو انت مسؤول، من حقك انك انت تنقي المكان اللي انت فيه من الرياء. بس ده معناه انك انت الاول ما فيكش رياء، فهنا المسؤولية صعبة. عاوز أقول ليه بطرس قدر يعمل كده؟ إزاي بطرس قدر وبطرس ده عامل عملة قبل كده يعني؟ واخدين بالكم ما هواش الشخص المثالي، إنما إزاي بروح ربنا قدر ياخد الموقف الشديد ده؟ ده موقف صعب، موقف شديد، إنه يقول له أنت بتكذب على ربنا، يقوم يطب ساكت. وبعدين مراته أنت كمان متفق مع جوزك، تروح هي كمان. مش ممكن واحد يقوم بالدور ده إما كانش مليان من روح ربنا، إما كانش يعني بيصلي طول الوقت عشان يبقى بالحدة دي أو بالشدة دي. ده مش شغل الإنسان. عشان كده تلاحظوا في حاجة انتم يمكن بتاخدوا ما تاخدوش بالكم، بطرس ما حكمش على حنانيا بالموت، ده الأمر جه من فوق. بطرس كل اللي قاله أنت ما بتكذبش على ناس، أنت بتكذب على ربنا. أول ما قال كده صدر أمر إلهي أن حنانيا انتهت فرصته. هو عشان عرف أن ده عقاب الرياء، هو قال بقى السفيرة إيه؟ قال لها رجلين اللي شالوا جوزك هيشلوكي. هو مش هو اللي بتاعته، مش هو اللي قرر أنه لازم يموت. يمكن بطرس كان يتهيأ له أنه بيوبخه عشان يتوب، إنما في قرار، في أمر إلهي صدر أنه لا، ده مش هيتوب، ده هيبقى عبرة للكنيسة كلها، لأنه ده ممثل ومش ناوي يتوب. فربنا عارف القلوب. إنما موقف مخيف، عشان واحد ياخد الموقف ده لازم يبقى جوانا قوي، يبقى مليان بروح ربنا، يبقى بيصلي كتير قوي. احنا ساعات نستسهل ونقول فلان ده بيمثل، فلان ده في رياء، فلان ده بيكذب علي. حاسب انت مش قد الكلمة دي، مش قد الحكم ده. الحكم ده لازم يطلع من شخص نقي وشخص مليان بربنا وشخص بيصلي. انما كمان معلمنا بطرس حب يدي فرصة لسفيرة على فكرة. يعني بطرس لما لقى حنانيا مات كراعي كأب موجوع، طبعا موجوع ان واحد من الرعية هلك، فسأل سفيرة سؤال عاوز يقول لها معاك فرصة يا بنتي تنقذي روحك، أبهذا المقدار بعتم الحقل؟ لو ترددت، لو قالت بصراحة لا، لو قالت استخسرنا الفلوس، لو قالت أي حاجة كانت عاشت، لو عاوز ينقذها، أنتوا بعتوا بالفلوس دي؟ هو عارف كويس، خلاص فهم، وفهم من قبل ما يسأل حنانيا. عشان تاخدوا بالكم هو من الأول وحنانيا جايب الفلوس قال له أنت مالك جاي متفق مع الشيطان كده؟ فربنا قايل لبطرس، واضح أنه بقى عنده علم روحي عالي. تلاحظوا في السيناريو الأولاني حنانيا ما تكلمش خالص، بطرس كان ربنا قايل له. فهنا مش بطرس مش عارف، هنا بيحاول يشجعها التوب، بيسألها سؤال صريح تراجع بيه نفسها، إنما هي ما استفادتش من السؤال. يبقى حاجتين مهمين قبل ما تاخد دور الحكم على الناس، لأن حاسب تحكم على الناس ربنا ياخد على كلامك، ربنا ياخد على كلامك كده يموت أغلب الناس، وطبعا في الآخر هيبقى الدور عليك. فحاسب وانت بتحكم على الناس، بالذات احنا ككهنة وأسقفة معانا سلطان مخيف. يعني القصة دي تؤكد سلطان الكهنوت، كلمة الربط دي يعني ايه ربط؟ كل ما تربطونه على الارض يكون مربوط في السماء. بطرس قال له انت مش تايب، انت مربوط في خطيتك، هو قال كده تربطت في السماء فصدر الحكم. كأنه أغسطينوس له تعليق في الحتة دي يقول ايه، يختم السيد على قرار العبيد. فاهمين المعنى؟ يعني العبيد كهنة هم اللي يقولوا لا ده تائب سامحه يا رب حاضر، ده مش تائب ممسوك في خطيته حاضر. هنا أمسكت عليهم، فين اللي بنقولها الذين أمسكتموها عليهم أمسكت، هو دور الكاهن يحل، لكن لو اللي قدامه كذاب في توبته يتمسك عليه خطيته، تطربت عليه خطيته، يطربت عليه الدين اللي في السماء، خلاص كده لابد يسأل عن خطيته ويجازى في السماء ويطلع الجزاء، عشان الناس تتأكد ان بطرس ده مش بيقول كلام، ما هوش سلطان صوري، اتربط في السماء. فصدر قرار الهي انه يبقى قدام كل الناس يعرفوا ان بطرس ده صاحب سلطان. عشان كده يقولوا صار خوف في كل نفس. حاجة مهمة، لما تلاقي حد بيغلط أو بيكذب أو بيمثل التدين، طبعا الكلام لينا والكلام لغيرنا، يعني إيه؟ لازم كلنا هنخاف نبقى إحنا حنانية، أو يبقى فينا حتة حنانية وسفير. لكن كمان إذا كنت مسؤول واللي قصادك بيلعب لعبة التدين، بيمثل تمثيلية التدين، فاكر إن الدين ده منظر، كلمتين يتقالوا يعني من بره كده، ده محتاج مواجهة، ومواجهة عنيفة، ودي اللي عملها ربنا يسوع مع الكتب والفريسيين. ما في إصحاح في كلام المسيح له المجد بصعوبة الإصحاح بتاع الويلات. كل فئات البشر مهما كانت خطاياها كان ربنا يسوع بيعملها بمنتهى الحب والحنية وطولة البال والحكم، تقول زكى العشار، تقول السامرية، تقول المرأة الخاطية، تقول زي ما تقول، إنما الناس دول اللي فيهم كلمة الايه؟ المرائين. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيين، المرائين، في مواجهة، ومواجهة عيني عينك، أصل انتوا بتبيضوا القبور من بره ومن جوه عظام أموات ونجاسة، أصل انتوا بتعشروا النعناع والشبت وتصفون عن البعوضة وتبلعون الجمل، انتوا بتاكلوا بيوت الأرامل والعلة تطيلون الصلوات. ربنا يسوع وجههم مواجهة، ما خللهمش. لا، ليه؟ الرياء بالذات ما ينفعش معاه غير كده. عشان كده نستغرب من أسلوب بطرس، لا ده مش أسلوب بطرس، ده الروح القدس على فم بطرس. أنت لم تكذب على الناس بل على الله، لماذا اتفقتما على تجربة روح الرب؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ طب بالراحة شوي، طب ما تقول له ليه بس يا ابني كده؟ لا، ايه ده داخل جامد كده ليه؟ الرياء كده. والرياء كده معناه لازم تعمل مع نفسك كده، لو احنا فينا رياء ما ينفعش الواحد يطبطب على روح وهو بيمثل التدين، لا لازم يبقى جديد مع نفسه، لانه دي فيها شيطان بيدخل. تمثيلية التدين مجال ان الشيطان يلعب بالانسان. شوفوا الكلام الشديد، يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس؟ انا كلمة تختلس دي استغرب لها جدا، دي فلوسه، وحد هيختلس من فلوسه؟ مش دي فلوسه؟ ليه بيقول تختلس؟ لان هو عاملها بقصد او قدام الناس انها بقت فلوس ربنا، مش هي كده المنظر كده قدام الناس؟ بدل المنظر كده قدام الناس يبقى انت بتسرق من حاجة ربنا. على فكرة حنانيا لو جه وقال انا بعت بمية ومش هقدر ادفع غير 10، يقول له كتر خيرك. لو قال بعت بمية ومش هقدر اجيب حاجة، ربنا يبارك لك. لو قال بعت بمية وخده 50، ربنا يخليك. لو مش عاوز ابيع خالص بيعش، ولا حالة من دول فيها مشكلة. هي المشكلة انه بايع بقصد ان الناس كلها تشاور وتقول حنانيا باع وجاب الفلوس للكنيسة، هي دي كل القصة. فهنا اصبحت اختلاس. تخوف ليه؟ كلنا بنختلس، بنختلس حق ربنا الحقيقي. لما انت تخدم خدمة حلوة وبعدين الناس تقعد تمجد فيك وتعظم فيك، اختلاس؟ هو انت عملت حاجة؟ انت ولا حاجة. انت اكتر واحد عارف ان الموضوع ما كانش ينفع يمشي، وانت مش قد الكلام اللي بتقوله، والنجاح ده ما ينفعش ينسب ليك خالص. اذا قبلت يبقى فيها اختلاف. كلمة صعبة بس هي كلمة بالنسبة للسماء كده، دي خطية اختلاف. على فكرة اتقالت على ربنا يسوع له المجد انه لم يختلف، عارفينها بتتقال في القداس الاغريغوري، لم يحسب مساواة لله خلسة او اختلاسا. يعني ايه؟ يعني لما المسيح قال انا هو الله لم يكن يختلس. فاهمين المعنى؟ لان اليهود اعتبروه مختلس، حاش المسيح الوحيد اللي في التاريخ قال انا هو ولم يكن مختلس. في كتير قوي قالوا انا هو وسرقوا مجد ربنا، انما المسيح ما سرقش لانه هو 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 هو. انما احنا بقى بنسرق مجد ربنا. وبعدين تلاحظوا ان كلمة يا حنانيا، انا بحس ان بطرس كان قلبه وجعه، يعني مش بيقولها والشرر طالع من عينيه، لا ده بيكلمه كشخص كأب لابنه. ليه يا ابني يا حنانيا؟ لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ ليه اديت له فرصة؟ مجرد انه يناديه باسمه دي معناها في حتة حب، في حتة عتاب. ليه؟ عشان كده انا اعتقد ان بطرس ما كانش عارف النتيجة، ما كانش عارف انه هيموت وما يعرفش دي. هو عاوز يعاتبه ويوبخه بشدة عشان حنانيا يقول انا اسف اخطيت. لكن الروح القدس عارف ان حنانيا مش هيتوب، وعارف ان حنانيا مع سبق الاصرار والترصد، وعارف ان حنانيا كل اللي يهمه يكمل التمثيلية. فالروح القدس قرر يوري الناس نتيجة الرياء، نتيجة الكذب. واحد جايب فلوس للكنيسة يهلك. الله، طب الواحد ما يخدمش احسن بقى ولا ايه؟ لا، الواحد يبقى صادق لا يرتقي فوق ما ينبغي، ما يمثلش التقوى، ما ياخدش منظر مش بتاعه، ما يكسبش كرامة ومجد مش قدام. وبعدين شوفوا التعبير، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ دي تفكرني انها اتقالت على يهوذا، يقول في يوحنا 3:13 حين كان العشاء وقد ألقى الشيطان في قلب يهوذا. استغرب الأولاني قدام بطرس رجل الله، قدام الروح القدس والشيطان في قلبه، والتاني يهوذا قاعد جنب المسيح والشيطان مالي قلبه. هل يجرؤ الشيطان إلى هذه الدرجة أنه يبقى جوه الكنيسة ويبقى في حضور المسيح؟ يجرؤ، يجرؤ لو اديت له فرصة، يجرؤ عن طريق باب الرياء. الشيطان الباب الأساسي اللي يدخل منه جوه الكنيسة باب الرياء، باب التجمل والتمثيل والغش. والغش هنا المكسب مش فلوس، المكسب كرامة. وبعد اللقمة دخله الشيطان. الغريب يأكل مع ربنا يسوع في قعدة الأغابي أو الحبورة اللي قبل الفصح دي، يدخل الشيطان قلب يهوذا. طب وربنا يسوع قاعد جنبه، ده المسيح يطرد أي شيطان في الدنيا، بس يهوذا مديله فرصة. يهوذا اللي بيقول له اتفضل. احنا جماعة لما بنجري ورا الكرامة زيادة بنقول للشيطان اتفضل، احنا لما بيهمنا رأي الناس زيادة بنقول للشيطان اتفضل. تجذب على الروح القدس وتختلس. ساعات الخطايا ما بتبانش في حجمها إلا لما نقرأ الإنجيل ونكتشف حجمها. يعني بصراحة ما حدش فينا ما فيهوش حتة رياء، وأنا أول واحد. إنما النص ده يخض. ليه؟ إيه التعبيرات اللي بتقولها دي يا بطرس الرسول؟ مجرد إن الواحد واخد كرامة شوية في الخدمة أو مبسوط بيها يبقى كذاب ومختلس وفتح للشيطان باب؟ ده كلام صعب أوي. الراجل ما عملش حاجة لسه، جاب فلوس. ما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر. وضعت في قلبك، هنا بقى سبق الإصرار. يعني إيه؟ هنا تحسوا أنه هو مبسوط بكده. يعني إحنا كلنا لما بنخدم يعني مش عاوزين دي، خايفين منها، عايلين همها. كويس، يمكن ده السبب أن إحنا ما متناش لغاية دلوقتي. إنما حنانيا كان وضع في قلبه، يعني استهوته الحكاية، بيلعبها بحرفنة زي الفريسيين بتوع الوقت ربنا يسوع. هو خلاص عاوز كده، هو خلاص احترف الموضوع. هنا وضعت في قلبك، يعني الموضوع جواه مستقر، مش لسه شهوة بتشغله وهو يصد شوية ويقع شوية. يمكن احنا في دي، احنا ايه ساعات نتضايق وساعات نصدق وساعات نقول لا احنا ما نستاهلش. كويس، انما ده وضعت في قلبك، انت لم تكذب على الناس بل على الله. اصعب ما في خطية حنانيا، عارفين لو قال لكل الناس انا بعت وديت الفلوس للكنيسة، وجيل بطرس في ودانه وقال له كأب اعتراف انا كذبت على الناس كلها، انا جايب ربع الفلوس، ما كانش حصل حاجة. هنا يبان بقى عظمة السر. مش عارف ازاي الناس تعيش من غير اسرار الكنيسة، من غير كهنوت. ليه؟ رجل الله يمثل حضور الله. هو بطرس مش بيتكلم في كرامته الشخصية كبطرس، لا، هو بيقول له انت بتكذب على ربنا. فين ربنا في الموضوع؟ بطرس وكيل الله. قال له لما تكذب على الناس كلها انا سامحك، لان ربنا يسوع قال لي ما تحلون يكون محلولا. يعني السلطان الغفران في إيد بطرس، لكن جاي تكذب علي أنا. طب فضل لك إيه؟ فضل لك إيه؟ يعني لما تكذب على الناس كلها تيجي في الاعتراف تقول بس أنا بكذب ماشي، إنما هتكذب كمان في الاعتراف هتتجمل في الاعتراف. طب فضل إيه؟ فضل إيه بينك وبين ربنا في الصدق؟ دي خلاص بقى كملت التمثيلية للآخر. التأديب، هل معنى كده الواحد ما يديش فلوس للكنيسة؟ لا يدي. هل ما يخدمش؟ لا يخدم. في تأديبات كتير قوي، يعني لو رجل الله لأن الفلوس دي غرضها مش مريح ممكن يرفضها ويبقى تأديب، زي الفلوس الحرام لو الواحد متأكد ان اللي جايب له الفلوس ده الفلوس دي مش نقية تتحرق تدخلش الكنيسة. وممكن يبقى رفض الخدمة، ممكن الكاهن او الاسقف يقول لواحد بطل خدمة شوي. ليه؟ لانه ماشي في الرياء بزيادة فخايف عليه، خايف عليه فيقول له لا هدي شوي بقى لان المنظرة زادت. ممكن توصل انه يمنعه من التناول، يقول له لا الموضوع في قلبك صحيح لكن انت محتاج تتوب توبة صادقة شوي فاستنى. انما الغريب ان التأديب هنا وقع ومات. هنا التأديب ما جاش من ايد بطرس، تاني بقولها لكم انه ده ربنا اللي حابب يوصل الرسالة للناس كلها، وفاحص القلوب هو اللي عارف ان حنانيا لن يتوب. بتفكرني مثلا بقصة شاول الملك. صمويل النبي كرجل الله ظل يصلي من اجل شاول بعد فساده، شاول ده ابنه في الاعتراف، لغاية ما المسيح مرة جيل شاول قال له صمويل قال له ايه ما تصليش عن شاول، جيل صمويل يقول له كده، قال له كفاية صلى من أجل شاول أنا قد رفضته. كلمة صعبة قوي. ليه؟ هو ربنا بيرفض إنسان؟ ده ربنا حنين جدا، لأن ربنا شاف بسابق علمه أن شاول رافض ربنا للنهاية، قال له تعالى نمسح داود خلاص. معنته إيه؟ ربنا لو كان عنده، عشان محدش يلوم ربنا هنا، لو ربنا كان شايف أن حنانيا الكلمتين الناشفين دول هيهزوه ويخلوه يتوب ويختشي كان اداله عمر، انما حنانيا واخد في وشه ومصر على الرياء ما كانش هيتوب. فربنا حابب يورينا الدينونه في النهايه، ان الخطيه دي اللي جوه جو الكنيسه، اللي مع واحد بيخدم زي حنانيا، اللي متفق مع مراته يكملوا التمثيليه، مصيرها صعب، وقع ومات. اذا التاديب موجود، والتأديب ده كان للكنيسة كلها. ليه؟ ده واحد متعمد، ده واحد من جسم الكنيسة الأولى اللي لسه في إصحاح 5، يعني الحكاية لسه بالعدد مش وقت. وبعدين ده راح، ده راجل شكله متدين، ده راح باع الحقل. التدخل الإلهي عمل إيه؟ جاب خوف عظيم، والحصل خوف عند كل الناس. إحنا ناقصنا خوف يا جماعة، احنا بنخدم وهنكمل نخدم، اوعى بعد الوعظة دي لقى كل الخدام قالوا ايه لا يا عم مش هنشتغل معها كل شغلانة بتاعتكم تخوف، لا هنكمل نخدم. بس ما يعني نفسي نوصل للكلمة دي، بس صار خوف في كل نفس. وانت بتخدم ما تستسهلش وقفة المذبح، ما تستسهلش وقفة الشماس، ما تستسهلش تقف تكلم الناس، ما تستقلش بانك نازل لناس غلابه تكلمهم اي كلام، لا لا. صار خوف في كل نفس، اللي جايب اي مليم بعد كده بيحاسب نفسه 100 حساب، هو انا قاصد اتمنظر ولا دي عن من قلبي؟ واللي جاي قدامه رجل الله بيقول له كل اللي في قلبه بس حتوت منتهى الدقه. ليه؟ لا انا هتجمل قدام اب اعترافي، قدام رجل الله، لا إلا دي خلاص. هنا تلاحظوا بقى الخوف عمل نوع من النقاوة في الكنيسة، ما خلاش الناس تتراجع، فضلت الكنيسة تضم كل يوم الذين يخلصون، فضلت تكبر. إنما وهي بتكبر مش بتكبر أي كلام، كل اللي بيشتغلوا مع ربنا بيشتغلوا هم خايفين، بس خوف مقدس مش خوف الرعب، الخوف اللي يخلي الواحد يراجع على تصرفاته، يراجع على قلبه، يراجع على عطاياه، يراجع على غرضه وهو بيشتغل كل شوية، ويطلب التوبة والغفران كل لحظة، يبقى أمين مع نفسه. تفكرني مثلا بقصة واحد اسمه عزة، افتكرين واحد اسمه عزة؟ عزة ده برضو القصة دي بتخلي الناس كتير قوي تتغاظ. عزة ده كان شماس طيب ابن حلال، وصمويل الثاني اصحاح 6. ده راجل كان بيخدم على التابوت، ولما داود نوى ينقل التابوت لصهيون مدينة داود عشان تكريما لحضور ربنا، كان موجود في قرية بتاع في بيت واحد اسمه أبينا ده، براجل طيب وغلبان وبيحترم التابوت جدا وبيعامله بمنتهى القداسة والوقار، فربنا ارتاح في البيت ده. ربنا أصله مع أنه بيت فلاح بسيط، لكن ما يهموش الذهب والفضة، يهمه الحب والخوف المقدس. وهما بينقلوا التابوت في شريعة أن ما حدش يشيل التابوت غير الكهنة، وبعواميد ذهب مكرسة مدشنة، ما حدش يستجرى يلمس التابوت لمس، ولا كاهن ولا الكاهن. يبدو أن داود نسي الطقس، أو بقالهم كتير الحكاية، أصلا قبلها شاول بقى وقبلها القضاء، كل ده الفترة دي كانت فيه كساد روح، فقام حاطينه على عجلة بحيوانات وتيران بيشدوه. تيران ده إيه؟ ربنا لا يحمل بحيوانات، يحمل ببشر حبايبه. فبداية كده الطقس مش مظبوط وهو مش واخد باله. وقال ايه؟ الثيران انشمصت، يعني ايه؟ الثيران بقى هتحود بمزاجها شوية، فالتابوت هيبتدي يلق. فعزة فاكرها شيلة، فحط ايده يسند احتياطي، فمات عزة، مات. بس عزة اغلب المفسرين ما فسرهاش زي حنانيا عشان اريحكم. يعني حنانيا وسفيرة واضح ان مفيش توبة وفي رياء وفي كذب على رجل الله. عزة في نوع من عدم الوعي او عدم المعرفة، فقد يكون مات على الارض ولكن لم يهلك في السماء. عزة بالذات ممكن يكون مات تأديب للكل، وتأديب لداود او لوحده، انك انت مش واخد بال. عشان كده على فكرة داود لقى اول بيت نخل فيه التابوت قال لك لا، هيجي عندي بيت صهيون هنموت كلنا. وبعد 3 شهور لما لقى بيت عبيد الجت الجديد ده اتبارك بالتابوت، قال اشمعنى بقى؟ عمل بقى ايه؟ الزفة الصح، جاب الكهنة وشالوا التاني التابوت عدل، مفيش بقى سيران في الموضوع، محدش حسك عينك يقرب من التابوت. واخدين بالكم؟ بقى هو اللي ماشي في اول الموكب عمال يرتل ويتحرك مع الموكب بمنتهى الوقار والخوف. ليه؟ تعلم الخوف، خوف مقدس. كل الشعب بالآلاف بقوا ماشيين في الموكب في خوف مقدس. إنما احنا عندنا استهتار. النهارده جسد الرب على المذبح، وتلاقي شمامسة في الهيكل بيحكوا، وتلاقي شمامسة تطاول ويمسك الصينية والأواني. ايه ده؟ ده تابوت العهد اللي هو كان رمز وعمل ده كله. امال احنا اللي في الحقيقة دلوقتي اي خوف المفروض يبقى عندنا واحنا بنتعامل مع الأقداس؟ ربنا يحب الخوف المقدس والغيرة، والغيرة يجي معها تدقيق، تدقيق مع النفس. واحد زي فنحاس تصرف تصرف تلقائي بس عجب ربنا. وقت العجل الذهبي عبادة الأوثان دايما معها زنا، فلما عملوا العجل الذهبي كل يهودي بقى ياخد بنت مؤابية ويدخل الخيمة، انتهى الفساد بقى، ما هو عبادة أوثان. فطلع فنحاس ده كان جده هارون، فنحاس ده حفيد هارون. فنحاس ده بقى شاب كده غيور، خد الرمح ودخل لقى واحد ابن يعني ابن رئيس القبيلة واخد بنت مؤابية ودخل بها الخيمة، دخل وراهم وطعنهم هما الاثنين. توقف الوباء. ليه؟ ده الوش التاني بقى. الوش التاني من ايه؟ من واحد بيغير على ربنا وعلى حاله، حقاني بزيادة بس مع نفسه ومع غيره. وربنا بارك له ووعده انه نسله يكون مبروك على طول، وعشان خاطر فنحاس مش عشان خاطر موسى، موسى كان عايش ساعتها، عشان خاطر فنحاس الشاب الجريء ده وقف الوباء. يبقى مش معنى كده ان احنا هننقل لسلبية. انا بقولها ليه القصة دي؟ مش معنى كده هتقول ماليش دعوة، لا لا، يبقى لك دعوة وتقول رأيك وتبقى خايف على الكنيسة، بس بروح فنحاس مش بروح الإدانة، بروح خوف الله. خوف الله لما الواحد يتملي بخوف مقدس غير خالص بكبرياء وإدانة، دي غير دي خالص. كمان ربنا سمح بالحكاية دي والعقاب الشديد ده، لأن الشر في أوله سهل يتبتر، فدي كانت هتبقى عدوى، لو تسابت هتنتشر زي مكروب داخل على الكنيسة، لو تساب هتلاقي كل يوم بقى ناس تمثل وناس تتباهى وناس تتمنظر، وللأسف العدوى دي موجودة دلوقتي. فربنا يسوع عاوز يحافظ على كنيسة الرسل، كنيسة الأولى، كنيسة الصغيرة اللي لسه مبتدية، نقية، مش عاوز حد يدخلها تمثيلي، مش عاوز حد يبقى مسيحي يتكسب من وراها شيء، اللي داخل يبقى مسيحي داخل خسران، خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية، هتدخل عشان تاخد كرامة؟ لا ما تدخلش. فهنا في عدوى، فربنا بتر العدوى بسرعة عشان كله بعد كده يكش، محدش هيمثل. وبعدين بانت في سفيرة، ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب. كان المفروض لسه في واحد يقول طب سفيرة ذنبها ايه؟ سفيرة كانت لازم تقول لجوزها لا، زي ما آدم كان المفروض يقول لحواء لا، زي ما ابونا ابراهيم كان ممكن يقول لسارة مرة لا. مش صح انك تشارك شريك حياتك في الغلط، مش صح ان القريب اللي له دالة يزقك في حاجة غلط، لا لا، حق ربنا قبل حق الناس. كان الطبيعي من سفيرة تقول له هنكذب على ربنا، طب ما نقول ان احنا بعنا بكذا، طب ما نجيب العشر، واحنا لازم نعمل زي الناس. بطرس ما قالش، كانت مفروض توعيه، كانت مفروض تنبهه انه احنا مش هنعملها ليه، ان كنا عاملينها عشان ربنا طب ما ندي كل فلوس كلها، عاملينها عشان الناس طب ومالها الناس، هناخد منهم ايه؟ انما هي سفيرة عجبتها الفكرة وشاركت وكذبت. بطرس ادها فرصة توب لما سألها ما بالكم اتفقتم على تجربة روح الرب، بهذا المقدار بعتم الحق؟ واضح من صيغة كلامه، يعني انا عارف يا بنتي ومش مصدق، يعني الطبيعي انها تتهز، ده بطرس اللي بيتكلم رجل الله، مش مفروض تكذب عليه؟ تقول له بصراحة لا، كانت نجيت. لو تصورنا، هقول بقى موقف كده بس تحكوش علي، حطيت نفسي مكان معلمنا بطرس وقلت لو واحد دخل يعترف مات عندي هقول له مراته ايه؟ هيقولوا ابونا اللي بيموت الناس، ناس جاية تعترف تموت. ما هو الموقف كده، يعني تصورت انا بضعفي ان انا هقف خايف جدا، ليه؟ طب ده انا هخسر الناس، وبعدين هقول له مراته ايه؟ هقول له مراته ايه؟ هعتذر؟ هقول لها ما كانش قصدي، ما انا ما عملتش حاجة. هقول خسارة، كان جاي برضو الكنيسة على رجليه، مش انا صدقيني. ممكن نجي لي احساس بالذنب، انا بفكر كشخص طبيعي يعني ضعيف. إنما العجيب إن بطرس ما تهزش خالص خالص، يعني يمكن اللي حواليه بصين له كده بنظرات لوم وعتاب، لأن افترضوا إن هو صاحب القرار، هو مش صاحب القرار، ربنا صاحب القرار. إنما بطرس وقف زي الأسد، ولما دخلت سفيرة مش بيفكر يقول لها جوزك مات إزاي، القضية مش كده، القضية عاوز نعرف مصيرها، أنت مشاركة في الجريمة ولا تايبة؟ انت هتكملي التمثيلية ولا بتجري ورا خلاص نفسك؟ شوفوا القوة بتاعت الرسل، شوفوا عظمة الاباء دول. طب ما يمكن ناس تبعد عنك، يمكن ناس تتضايق منك، يمكن ناس تلومك، يمكن ناس ما تجيش الكنيسة تاني بسبب اللي انت بتعمله في الناس. حق ربنا زي الاسد واقف بيسألها من موقف قوة مش من موقف ضعف، ده واحد تاني خالص غير بتاع الجارية، مش كده؟ تبصوا على بطرس، ده بطرس اتهز قدام جارية، النهاردة في واحد لسه ميت قصاده بسبب كلمة منه وهو مش مهزوز، ليه؟ ده شغل ربنا، أنا بشتغل مع ربنا، مش أنا صاحب القرار. هنا بقى نقاوة القلب، ما فكرش طبعا أن ممكن التبرعات تقف، لا خالص، تفرقش معاك كلام ده خالص، الفلوس تحت رجليه، ما بيعرفش هم حطوا كام. هو ذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارج، فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. ماتت. هنا عاوز أقول لكم فكرة كده، عند رجلين الرسل كان في حاجتين قبلها على طول يقول كان يحط الفلوس عند رجلين الرسل، دلوقتي عند رجلين الرسل كان حنانيا وسفيرة ميتين. فاهمين الفكرة؟ يعني دي تساوي دي، الفلوس والموت يعني ولاد عم، بدل قلبهم في الفلوس يبقوا يقعوا ساكتين ميتين تحت رجلين الرسل، لان هما جايين والفلوس في قلبهم مشغولين بيها يحبوها قوي، ما طلعتش من قلبهم خالص. فبطرس اللي المفروض يدي الحياة، الكهنوت سر الحياة بيعتبروه كده في العهد الجديد، ليه؟ الكاهن بيدي حياة في المعمودية، بيدي حياة في التناول، بيدي غفران وحياة أبدية في الاعتراف، هو موصل جيد للحياة الأبدية، ده دوره. النهاردة بقى بسبب ان ده داخل بالفلوس عاوز يشتري بالفلوس، الفلوس شغلاه، يبقى هو مكانه جنب الفلوس والفلوس مكانها التراب، فوقع تحت عند رجلين بطرس، بقت جنب فلوسها. يعني واخدين بالكم المعنى اللي عاوز اوصله؟ هو انت فاكرة الحكاية فلوس؟ هي قيمة الخادم في الفلوس اللي بيجيبها؟ مش فاهمين حاجة. كنيسة عمرها ما كانت بتبص على الفلوس، اخيب حاجة في الخدمة الفلوس. نختم ونقول ايه؟ ماذا لو اخذوا رأي بطرس اولا؟ يعني عشان ننجو من خطية الرياء، تعالوا نقول 100 حل. خليك صادق مع رب اعترافك، حتى لو فيك ضعف الرياء اعترف بيها في كل اعتراف. انا حياتي لا تخلو من رياء، قول لأب اعترافك انا ما زلت بحب الكرامة اللي في الخدمة، انا مبسوط ان الناس شايفاني خادم. خليك صادق مع بطرس، حط اللي تحطه تحت رجليه، بس قول كمان موقفك بصراحة، لو عملت كده مش هتتعاقب العقاب. خليك صادق وقول بالظبط الغرض. انت بايع قلت جبت جزء، يعني ايه؟ انا بحب ربنا وبخدم، لكن كمان بحب الناس دي وبنبسط معاهم، كمان بحب الكلمتين المديح اللي بيجوا، كمان بضيع وقت، كمان ماشي. قول كل حاجة، قول كل حاجة عشان ايه؟ تبقى صادق. يا ريتهم ما كانوش قلدوا الناس. احنا مشكلتنا ان احنا ساعات نقلد، يعني بقت في موضة دلوقتي اسمها الخدمة، موضة. انا نفسي كل الدنيا تخدم، لكن مش عاوزين الناس تدخلها كموضة. موضة ان الناس تجيب في بيوتها حد ويعملوا درس كتاب، ساعات تبقى موضة فالناس واخدها منظرة. لا، افحص قلبك الاول. هو انت جايب ابونا عندك عشان تقول ابونا جه عندي وتفتخر، ولا انت شايف في رجل الله بركة للبيت فعلا؟ دي غير دي. سمعان الفريسي جاب المسيح بيته عشان يطلع يقول المسيح دخل بيتي، لكن ما كانش بيحب المسيح. المرأة الخاطئة راحت ورا المسيح وتزلت من نظرات الناس وكلامهم، بس بتحب ربنا وتايبة، هي اللي خدت كل حاجة. سمعان ما خدش ولا حاجة، خد لعنة بدل بركة، وطلع مديون للمسيح، خرج من القعدة دي مديون، بس التانية كل الدين وقع عليه، وقع منها. ما تقلتش. في ناس بتجري في الخدمة، مش لازم تجري بنفس السرعة، هم عندهم حب وروحانية أكتر، مش لازم تجري بنفس السرعة، مش لازم تعمل زي ما بيعملوا، مش لازم. قول تقدر انت تعمل ايه، لأن ساعات التقليد الزيادة يخلينا نقع في أكتر من حجمنا، حاجات بتتعبنا. على الأقل امتنع عن المشاركة في الرياء. لو لقيت تمثيلية فيها مديح زيادة، مبالغات زيادة، كلام زيادة، ما تشاركش. قول أنا مش حابب اللغة دي، مش عاجبني الكلام بالطريقة دي، ده كل ده شغل ربنا، لا فلان ولا علان، أنا ما أنا بالنعمة الله. قول لأ لنفسك أو لأقرب الناس ليك. قول لأ لنفسك لما تعمل حاجة بقصد الناس جوه الخدمة، قول لأ مش هعمل. أو قول لأ لشخص غالي عليك قريب منك لما تحسه ماشي في السكة دي، حذر نبهه، قول له بلاش المدخل مش كده. يمكن ده يدينا فرصة أخرى، وربنا مدينا الفرصة الأخرى. يعني قصة حنانيا وسفيرة ما كانش فيها فرصة أخرى، احنا كل يوم عندنا فرصة تاني، فربنا يستر علينا ونستغلها لإلهنا كل مجد وكرم الأبد. كيف أتأكد أني أحكم على حاجة غلط شايفها أنها روح غيرة ولا زعلان على الشخص اللي عمل غلط في حق ربنا لكن اللي حواليا بيقولوا لي ده كبرياء؟ بصوا، اللي يوزن أنها غيرة ولا إدانة كلمتين، الحب والتواضع، فضلتين يحموك من ليه. نحاس ما اعتبرش متكبر انه ما استأذنش حتى من موسى ولا صلى وخد قرار بنفسه ودخل وبيموت، ايه ده كله ده؟ الراجل ده كان عن حب ومتواضع، هو متغاظ لربنا، هو الراجل ده مش بيشتغل لنفسه، مفيش ادنى كبرياء جواه. فالحكايه دي عاوزه فحص للنفس، لو بتحب الشخص جدا وخايف عليه تروح تنصح لانه بيعمل حاجه غلط، ده حب مش لانك انت احسن منه. ولانك متواضع انت مش شايف نفسك انت صح وهو غلط، انت كمان بتغلط في حاجات تانية. فاللي يحميك من الخطيه دي هي الحب والتواضع، راجعهم وبعدين اتكلم لو عاوز تتكلم. لكن اللي يقلبها ادانه ان ما يكونش فيها حب وتواضع. لا بص، في فرق بين انا مش عاوز الناس تعثر فيا لان العثرة انا تسببت في خطيئة الاخرين، فانا بجاهد عشان ما شيلش دمهم، ده خوف مقدس. لكن انا عاوز ابان البرفكت قدام كل الناس، لا دي غير دي. زي ايه؟ مفاكرين لما حكيت لكم مرة حكاية القديس اللي كان تلميذه بيحبه قوي زيادة، وكان راجل كبير، وبعدين دخل ينام فجاله زوار، فالزوار قالوا لتلميذه عاوزين أبونا نقابله، قال لهم لا بيصلي. فأبوه سمع من جوه فناداه قال له أنا كنت بصلي؟ فالتلميذ اتكسف قال له أخطيت أبويا يعني، بس هم عارفين أنك بتصلي على طول يعني. قال له لا، فيش حاجة اسمها كده، لما أكون نايم تقول لهم نايم، لما أكون باكل تقول لهم باكل، لما أكون بصلي قول بصلي. فمين هو عاوز يقول له ايه؟ عاوز يقول له الحكايه مش تمثيليه، الحكايه مش تمثيليه، مش معنى ان انا ليا سمعه يبقى بصلي على طول. فمين الفكره؟ هو الاب هنا كان عاوز يبقى واضح مع نفسه، لان دي مش مفروض تاثر الناس ان ابونا بيكون بياكل حتى لو قديس. لكن مثلا في تصرف معين في ناس هتعثر، لا ويل لمن تاتي منه العثره، الخوف من العثره خوف مقدس، انما البحث عن مجد الناس هو ده المؤذي، هو ده الرياء. مجدا من الناس لست أقبل، برضو بينهم شعرة زي ما أنت بتقول، لكن هي عاوزة الواحد يفحص نفسه. علاج الرياء هو الفحص المستمر والتوبة. يعني افرض لقيت حتة رياء، يا رب سامحني ونظفني، ده مش غلط. بص، ما هو الغرض هو اللي بيحكم في رياء ولا ما فيش رياء. أنت بتعمل حاجة عشان بتسلم اللي بعديك، نوع من التلمذة، طب ودي مسؤولية عليك ولادك، او مضطر تدي حتى لو الناس خدت بالها، بس ما انت كمان عاوز تاخد بركة العطاء، مش فارق معاك الناس قد ما فارق معاك العطاء، خلاص ادي. لدرجة واحدة من القديسات مش فاكر اسمها ايه قالت اعطي بيدك اليمنى حتى لو نظرتك اليسرى الى ان تكف اليسرى عن النظر. يعني ايه؟ يعني ما تعطلش العطاء لمجرد الخوف من ان حد يشوفك، بكره ما يفرقش معاك حد يشوفك، يعني فاهم ازاي؟ توصل انك مش فارق معاك. لكن لو بتدي بس عشان الناس، هنا بقى الرياء، يعني بتعملها بس عشان الناس تبص. نشكر ربنا مفيش حد واصل للحته الصعبه دي، انما كلنا لسه مشوبه، يعني ايه؟ فيها شوائب. لكن مثلا عند المراه التي صاحبت الفلسين اتقال ايه في الكتاب؟ ان الاغنياء كانوا بيرموا عشان الناس تنظرهم، نص الكتاب كده، لكي ينظرهم الناس. هنا نص صريح بيعملوا كده عشان الناس تبص. طبعا صاحبة الفلسين وناس ايه اللي هتبص؟
نعم.
الصلاة في الخفاء بس ما يمنعش ان احنا لما نحضر القداس طبعا نستخبى نروح فين، ما احنا لازم نصلي قصاد بعض. انما امتى الرياء؟ يتقال لعلة يطيلون الصلاة، يعني واحد قاصد يطول عشان يقوله قديس. لا، فاهم الفكرة؟ هنا العلة، العلة يعني برضو هي تعتمد على رغبة الإنسان. لو الموضوع طالع طبيعي ده يمكن الناس تتريق مش تمدح، واخد بالك؟ يعني في واحد لما يصلي في بيته ويبقوا عاوزين مثلا يتعشوا وهو لسه بيصلي الباشا جوه، ياخدوه يغسلوه يعني يهزقوه يتريقوا عليه، اهو واخد كرامة. يعني هنا ما خدش مديح، ده خد كلمتين في عظمه عشان طول في الصلاة. فانا عاوز اقول ايه، ما نقدرش نثبت لها معيار واحد. الركع على القلب، لماذا ملأ الشيطان قلبك؟ مش مهم التصرف الخارجي، التصرف الخارجي مش هو الاساس، المهم جوه في ايه. انت قاصد الناس تمدح، قاصد الناس تمجد، ولا بتحب المخدوم، بتحب ربنا؟ نعم يا من اجل المسيح ما تبقاش رياء. برضو تاني اقول، واحد عاوز يشارك في عطاء لغير مسيحي عشان الناس تعرف ان احنا قلبنا مفتوح للكل، ويعرفوا ان احنا اللي معلقين صليب بنحب الكل. طب دي شهادة للمسيح، شهادة للمسيح. هو مش قاصد ياخد منهم كرامة، لا، بدل بيفكر يشهد لربنا. دي غير دي. حد له رأي تاني؟ يلا اتفضلي اخر رأي، معلش اخر رأي. بصوا يا جماعة، اولا بلاش، انتوا كخدام عارفين ان مفيش ولا خادم كامل، فبرضو حكاية في خادم يعمل كده، ما هو كأن الخادم ده المفروض ما يغلطش خالص، ما احنا بشر وبنغلط. فاحيانا بعض الناس بتبالغ في حتة خادم كأنه ممنوع من الغلط. كل خادم بيضعف، هل الاحسن ان انا احرمه من الخدمة يبقى الحتة الحلوة اللي في حياته راحت، ولا اضبط الحتة الوحشة؟ فكروا فيها كده. يعني افرض شاب لسه يعني في ضعفات في حياته، لسه في شهوات مغلوب فيها، لسه مش مؤدب كفاية مع والديه، دخل خدمة وابتدى يبقى جوه الكنيسة، مش دي خطوة كويسة؟ مفروض وجوده جوه الكنيسة وجوه الخدمة يظبط الحتة الغلط. انما احرمه من الخدمة دي لما يكون في نوع من يعني تجاوزات الزيادة قوي والعند والمكابرة، يعني ايه، انا هخدم وافضل اغلط، لما يكون دي نفسيته نقول له لا ما تخدمش. انما لسه عن ضعف، لسه في ضعف، طب ما كلنا بنضعف وبنخدم، فانا احتويه وحايله واعلم تعليم عام، اقول يا جماعه بلاش بسببنا كخدام بيوتنا تعصر، ولادنا بيشوفونا فبيلاقونا منظر حلو في الكنيسه ومنظر مش حلو في البيت، الحكايه دي مؤثر، تعالوا نتجنب، نعلم نفسنا، نحاول. لكن دي لازم اب الاعتراف اللي ياخد فيها قرار، مش يبقى ممكن يبلغ اب اعترافه، اب اعترافه طبعا ممكن يبلغ. هي ساعات الامهات تكون مستفزات برضه، معلش صدقوني ساعات تبقى ايه الحكايه مقلوبه شويه. لو انا في موضع مسؤوليه وخبيت ضعفاتي في بعض الاحيان ده نوع من الرياء؟ لا، ده تجنب عثر. يوحنا الدرجي له كلمه مشهوره هنا، سألوا رئيس دير، هنا درجة ده كان رئيس أديورة في جبل موسى، كان بيشوف موسى بعينيه. يوحنا الدرجة كان قديس عظيم في القرن السابع، فرئيس دير قال له يا أبي هل أكشف لأولادي عن ضعفاتي لألا أتكبر؟ قال له اتركهم يا أبي يروك ملاك من السماء كي يتعلموا منك، وقدم توبة عن ضعفاتك، ما تكشف لهمش ضعفاتك، ليه؟ ربنا ساتر عليك وهم كونك كبير في نظرهم بتعلموا منها، تهد الصورة دي ليه؟ تأذيهم ليه؟ روح توب بينك وبين ربنا. فيبقى مش ضروري ان انا كخادم اقول للناس انا وحش، لا. طب ما انت لو قلت للمخدوم، زي واحد مرة خادم كان لسه بيشرب سجاير بينزل عشوائيات، فدخل الواحد بيشرب سجاير قال له احنا نخمس مع بعض، ايه اللي نخمس مع بعض؟ بوظ الدنيا. خادم ايه اللي داخل يشرب سجاير في البيت؟ لا، ده لازم ده كده يحاسب عن الخطأ ده، لأن ده المخدوم مش هيحترمه أو مش هيقبل منه كلمة ربنا، مش هو ده اللي قصده بولس لما قال صرت للضعيف كضعيف. إنما عارفين لو قال له أنا بجاهد أو كنت بجاهد وربنا ساعدني وخلصت منها، دي رسالة مشجعة، دي ممكن تتقال بس يكون خلص منها فعلا، ما يقولوش أنا لسه بشر برضو، لا، يبقى مكسوف من نفسه أنه مش قادر يعاتبه لأنه هو نفسه مخلص منها. واضح الفكر اللي عاوز أقولها؟ فدي يعني ناخد الأمور باعتدال، لأن نفس التلاميذ لما كانوا بيخدموا كانوا بيغلطوا لسه. معلش سؤال كمان، إزاي أنصح شخص من المفروض أنه أمين خدمتي ويعاملنا بأسلوب عصبي شوي؟ أنا رأيي أن احنا في مجتمعنا في الخدمة لازم نبقى فيه حب وفيه تواضع، وربنا يسوع قال إن أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه. فإذا كنت أنا خادم ولي أمين خدمة جف شوي، أنا أعتقد أن ممكن أروح له كخادم وأقول له يا أستاذ فلان أقول لك حاجة عشان ما حدش يزعل منك، الأسلوب ده ناشف شوي، أنا بتعب منه وغيري بيتعب منه، فأقبلها مني كأخوك الصغير أو ابنك، الأسلوب ده ممكن يتعب ناس، تبقى عملت اللي عليك، هو بعد كده قدام ربنا تبقى وصلته الرسالة. يجوز هو بطريقته كده، يعني القديس بخوميوس كان عسكري، يقولوا في القرن الثالث والرابع الدير بتاعه كان عساكر وفي عقوبات عسكرية جوه الدير، وراجل قديس، فكان جاف جدا وشديد، انما كان منهج، طلع الافات من الرهبان عساكر ناشفين جدا، لكن ليه قصص تانية تورينا ان هو كان ناشف مع نفسه اكتر من اي حد، وانه كان حنين جدا في التعامل الشخصي مع اي راهب، لكن كسيستم كان عسكري. فعاوز اقول القصة يعني ايه، في مرونة وفي حكمة، لكن اتكلم اتكلم وعاتب امين خدمتك. بس برضو بحب اقول حاجة تاني، بعض الخدام لا يحتملوا ان يكون فوق دماغهم رئيس، معلش بحكم السن او المركز يقول لك ده امين الخدمة اصغر مني، معلش ويعني ما يكون اصغر منك في ايه، ما تحتمل، احنا يعني كلنا مش موظفين، احنا كلنا جايين ناخد بركة الخدمة، اذا كان هو الليدر وبيقول يمين يمين شمال شمال ما نمشي، هو دي القرار مسؤوليته، انا ليه قرار تاني على قد دي مسؤول عنه خلاص. فبرضو عاوز اقول ايه، راقب نفسك لأن لا يكون كبرياءك منعك انك تقبل نصيحة الامين، انما لو هي فعلا بقلب نقي شايف ان الامين جف شوية او عصبي زيادة، عاتبه بحب، والعتاب بيكسب نفوس كتير قوي. نكتفي عشان الوقت.